قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه في كتاب منهاج التأسيس والتقديس عند كلامي على سورة الفاتحة وما فيها من تقرير التوحيد والنهي عن الشرك قال: وأما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد يقتضي وجوب معاملته وحده لا شريك له وإسلام الوجه له، لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته، والتعلق على المملوك المقهور الذي قال والتعلق على المملوك المقهور الذي لا شركة له ولا ملك وجه من الوجوه، وقصده في طلب الإعطاء والمن والخوض والرفع والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار سفه وضلال مبين. فإن الذي له الملك هو الله عز وجل وحده لا شريك له، فهو المختص بذلك، وهو مالك الدنيا والآخرة وحده لا شريك له. فإذا تعلق الشخص بمملوك مقهور ممن هو من أمثاله ممن لا شركة له ولا ملك لهذا الكون بوجه من وجوه، هذا هو غاية السفه والضلال المبين. فكيف يعلق العبد قلبه بعبد مملوك ويترك مالك يوم الدين؟ فهذا هو السفه والضلال المبين. فكيف يسأل مخلوقا ضعيفا؟ وكيف إذا كان ذلك المخلوق من الأموات؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهذا أشد في ضلاله وينسى ربه عز وجل المالك لكل شيء القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالاتجاه إلى المخلوق الذي لا يملك شيئا لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة هو غاية السفه والضلال المبين. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من كتابه، مع أنه الملك المالك في الدنيا والآخرة لسر اقتضى ذلك وحكمة أوجبته، وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة والوصل التي يتعامل بها أهل الدنيا في دنياهم أي يوم الدين. فلهذا قال الله عز وجل مالك يوم الدين، ليس المعنى أن الله عز وجل يملك يوم الدين ولا يملك الدنيا، وإنما خص يوم الدين لأن ملك الله عز وجل يظهر ويستبين في ذلك اليوم ما لا يستبين في غيره، فتنقطع في ذلك اليوم جميع الأسباب والعلائق التي يتعلق بها كثير من الناس، فيظهر الأمر ويتجلى أنه لا ملك إلا لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة والوصل التي يتعامل بها أهل الدنيا في دنياهم. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فاعرف ما في هذا الخطاب من العموم وما دل عليه التنكير من الشمول المتناول لكل معبود مع الله ولو نبيا أو ملكا، وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية، لا يرد على الآية ولا ينفي العموم. نعم، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة. قال: وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم، لأنه لا يقع إلا بإذنه، إلا بإذنه تعالى في من يرضى قوله وعمله. فعاد الأمر له جل ذكره بدءا وعودا أولا وآخرا. قول عز وجل: ولا تنفع الشفاعة، المراد بذلك الشفاعة الشركية التي بغير إذن الله ولا رضا، فهذه التي لا تنفع، وأما الشفاعة التي بإذنه ورضاه فهي راجعة إليه، فيعود الأمر له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال: والدين هو الجزاء والمكافأة على الأعمال حسنها وقبيحها، وما لم ينزل به سلطان ولم ترد به حجة من الأعمال والديانات يجازى فاعله ويعاقب إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله. وأي توحيد يبقى وينفع مع عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف الوجوه إليهم؟ قال تعالى: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جمع من العلماء عن شهادة أن لا إله إلا الله. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين ففيها اختصاصه وانفراد بالعبادة والاستعانة، وأن ذلك حق لا يشرك فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب، والعبادة هي الغاية المقصودة من العباد المكلفين، والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية المقصودة من العباد المكلفين. والمؤمن بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردوه بالاستعانة، فهو معبودهم واستعانهم، وجميع الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين، وجميع الدين يدخل في هاتين الكلمتين. فالدين عبادة واستعانة، وعبادة وتوكل، فاعبده وتوكل عليه، فلا يخرج الدين من هاتين الكلمتين الشريفتين. وقد دل الصيغة الحسن والاختصاص فيهما على التوحيد، والعبد همام وحارث لا بد له من ذلك، وهي الحركة الظاهرة والباطنة، همام حركة الباطن وحارث حركة الظاهر، لا بد له من ذلك، وهمه وحرثه غاية ووسيلة، فيجب أن يكون غاية قصده ومراده وجه الله والتماس طاعته ومرضاته، ويجب أن تكون الوسيلة إلى ذلك استعانة بالله وحده والاستغاثة به، وهذا حال أهل الكمال، جمعوا بين عبادة الله واستعانته، بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه، أو من عبده لكن قصر وأضاع ما يحصل به مقصوده من استعانة، أو من استعان به ولكن على ما لا يحبه وما لم يشرعه من الأعمال الصالحة أو وسائلها. ويدخل في هذا النوع من تعلق على الأنبياء والصالحين عبادة واستغاثة واستعانة كعباد القبور، فإنهم لم يعرفوا ما دلت عليها هاتان الكلمتان من وجوب العبادة والاستعانة. وفي حديث ابن عباس: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إياك أن تستعين بغير الله فيكلك الله إليه. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، والله يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسجون بالمسجون. والكلام هنا يطول، وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيد، آمر به، مشير إليه، مستلزم له، مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد، ومبين لأحوال من تركه ولم يرفع به رأسا أو أشرك في عبادته، وما لهذا الصنف من الجزاء والعقاب والإهانة في الدار الآخرة. وقد أوضح هذه المسألة وبينها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فدلل وبين على أن جميع القرآن لا يخرج عن التوحيد من أوله إلى آخره، وهذا يدل على عظم التوحيد الواجب الاهتمام به، فهو أصل الدين، وبه ينجو العبد من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة. نقف إلى هذا الموضع.